بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم في هذا اليوم السبت 20 من ذي القعدة، للثاني عشر من الشهر الثامن سنة 17 و2000 للميلاد. نبدأ أخي عماد، تفضلوا.
باب أصول الدين وما يجب على المكلف.
جزاك الله خيرا، يكفي هذا القصد إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن إن شاء الله في الباب. قال: الباب لغة هو فرجة في ساتر يتوصل به من داخل إلى خارج أو من خارج إلى داخل. هذا هو الباب، فهو فرجة في ساتر يتوصل به من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. أما اصطلاحا فهو اسم لجملة من المسائل العلمية تشترك في الحكم الواحد. كان تقول مثلا باب الصوم، أو أن تقول كتاب الصوم، باب الطهارة، واضح، باب التيمم على سبيل المثال. الكتاب أوسع من الباب، يعني ممكن أن تقول كتاب الصلاة باب كتاب الصلاة باب صلاة العيدين، باب صلاة الوتر، باب صلاة الكسوف. فالباب أدنى من الكتاب، واضح؟ الفصل أدنى من الباب. وبعض العلماء يفضل أن يستخدم بدلا من الفصل الوصل، الوصل، لأنه لا يحب الفصل، فلذلك يستحب. وتجده هناك يعني لغة أدبية عند بعض العلماء، فلا يقول بين قوسين، يقول بين هلالين، لأنه يقول لك لست في حرب، أنا في علم. فهناك لمسة أدبية لدى بعض العلماء، فتجده يتحاشى أن يستخدم الفصل ويقول الوصل، يعني هذا الجزء من الكلام موصول بما قبله ليس مفصولا عنه، ليس مفصولا عنه. أما بالنسبة للأصول فهي جمع أصل، ومعنى الأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. أما الدين فهو اصطلاحا وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى صلاح أمرهم في الحال وفلاحهم في المآل. إذن الدين وضع إلهي وليس وضعا لرجال الدين الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. لذلك نحن نعلم أن في حياة الإنسانية رجال الدين، رجال الدين لا علاقة لنا بهم. لماذا؟ لأن رجال الدين هم الذين يتكلمون بالعصمة في أمر الدنيا الناس ودينهم، وهذا ليس موجودا في الإسلام. والمعصوم الوحيد في ديننا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعده يجوز عليه الخطأ. لذلك لا يوجد رجال دين في الإسلام، لأنه لا يوجد رجل يتكلم باسم الدين، بل الدين يتكلم عن نفسه. ونجد أن عالم الدين في الإسلام مثله مثل القاضي، أمامه لوائح، أمامه نصوص، وعليه أن يعمل فكره في تنفيذ ما جاء فيها. فالعالم محكوم لا حاكم، وهو كاشف للحكم لا منشئ له، إذن ليس منشئا. إذن العالم في مسائل الاجتهاد عندما ينظر في المسألة إنما ينظر في النص الشرعي كما لو كان النص الشرعي بحرا خضما، فيستخرج الكنوز من هذا البحر بأدوات علمية مناسبة صالحة، ويهديها بعد ذلك إلى من يطلبها مجانا لوجه الله تعالى، لأن الدين لا يخضع لعوامل الاقتصاد، والفتوى لا تخضع لعوامل العرض والطلب. لذلك يجب البيان والأجر على الله، لتبيننه للناس وتبذل الفتوى مجانا لوجه الله تعالى، ولا يجوز إخضاع الفتوى للعرض والطلب الاقتصادي. واضح؟ إذن هذا هو البيان. إذن العالم في الإسلام ليس رجل دين، ولا يوجد عندنا رجال اللا دين، فتناقضات رجال الدين ورجال اللا دين ليست موجودة عندنا، إنما جميع هذه التناقضات هي صناعة بشرية بامتياز. فرجال الدين في الهند يتأثرون ببيئة الهند، فتجد عبادة الأفاعي لأنه يوجد عندهم أفاعي. البلاد التي ليس فيها أفاعي لا يعبدون الأفاعي، إذا كانت على شاطئ البحر يعبدون البحر. واضح؟ إذا كان هؤلاء الناس يعني زراعيون يجعلون آلهة للزراعة. إذن هذه أديان صناعات محلية، يعني باختصار صناعة وطنية، ويمكن بعد ذلك تستبدل الصناعة الوطنية بصناعة أخرى. هذه صناعة الأديان هي التي ذمها الإسلام، وأنه لا يتكلم أحد على رب العالمين إلا ببينه، والذي جاء من عند الله رسول يملك البينة وهي المعجزة، دليلا على صدقه، دليلا على صدقه. إذن تناقضات العالم اليوم، رجال دين ورجال لا دين، لا علاقة لنا بها البتة، هذه تناقضات أفنت البشرية. لذلك الإسلام عنده عالم، العالم عنده إجماعات في العقيدة، إجماعات في الأصول، يعني أصول الفقه، إجماعات في الفقه لا يجوز له أن يتجاوزها أيا كان. هذه الإجماعات هي الحارسة للدين، وهي الحارسة للجماعة، وهي التي يجب أن يقف الجميع عندها ذودا عنها، لأنها هي التي تمثل حواف هذا الدين. أما المذاهب الأربعة فتأتي مسارات داخل هذه الحديقة المسيجة بالإجماعات. واضح؟ فلذلك أصول الدين تعني أن هذا الدين وضع إلهي من الله سبحانه وتعالى، ويطلق الدين على الجزاء، كقوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، إذن جزاءهم. وكذلك قوله تعالى مالك يوم الدين، وكذلك يطلق على الملة، هذه الملة التي هي بمعنى الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الآن الدين عند الله الإسلام، الإيمان معنى شرعي، إذن هو في الأصل في اللغة هو التصديق، لكن هذا اللفظ الذي هو المعنى اللغوي زاد عليه الشارع ضوابط بمعنى الإيمان باليوم الآخر، لم يعد هو مجرد التصديق، بل لابد أن تؤمن بالله وباليوم الآخر، ولابد أن تؤمن بالرسل جميعا، لابد أن تؤمن بالمعاد والبعث والنشور. إذن أصبح الإيمان هو أركان، له أركان، هذه أركان الإيمان جاء بها الشرع ولم تأتي بها اللغة، إنما جاءت اللغة بالأصل، لكن ما جاء به الشرع لا يعارض الأصل اللغوي، لا يعارض الأصل اللغوي. واضح؟ فلذلك الإيمان الشرعي بيّنه الله تعالى وقال هذا هو الإيمان بالله، هذا هو الإيمان بالرسل، هذا هو الإيمان باليوم الآخر، هذا جزاء المؤمنين الجنة، هذا جزاء الكافرين النار. طيب هل الإيمان هذا أمر ثابت أم هو نسبي؟ ماذا نقصد بذلك؟ عندما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، بيّن الإيمان وبيّن الإسلام وبيّن الإحسان، مجموع هذه الثلاثة هذا هو الدين. يعني الدين ما هو؟ الدين إيمان وإسلام وإحسان، وإحسان، هذا هو الدين. هل هذا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، أم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم؟ طيب أتاكم يعلمكم دينكم مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو القرآن كلام الله تعالى يبين لنا ما هو الإيمان وكيف يكون الإنسان مؤمنا. الآن القضية التي تروج في الواقع أن هناك محاولة إخضاع كل شيء ثابت للنسبي. يعني أنت مسلم مؤمن باعتبار ما تظنه أنت في نفسك، لكنك باعتبار الطرف الآخر أنت كافر. طيب، والآخر في نظرك كافر لكنه في نظر نفسه مؤمن. إذن دعونا نقول أن الإيمان مسألة نسبية تختلف باختلاف الأشخاص، فيمكن أن نقول بناء على هذا إن جميع الناس مؤمنون. بناء على هذا نقول إن جميع الناس مؤمنون، فهذاك اختلف في طرق العبادة، وهذا من باب الرأي والرأي الآخر والاعتقادات، وهذه الاعتقادات شأن خاص بالإنسان. بناء عليه أنت مؤمن باعتبار، كافر باعتبار. فأنت مؤمن باعتبار ما تعتقده في نفسك، كافر باعتبار ما يعتقده فيك غيره. هذا الآن مقصود نسبي، بمعنى أنه اعتبر جميع الناس مؤمنين طالما أنهم يؤمنون بوجود إله. لاحظوا مطلق الإيمان، الشيء المطلق، طالما صدق بوجود إله فهو مؤمن. ومن هنا نشأ في الغرب معنى الإلحاد مقابل للاعتقاد بوجود إله. فمن اعتقد بوجود إله أيا كان في أي دين، بوذي، هندوسي، نصراني، يهودي، مسلم، بدون يعتبره مؤمن. من جحد وجود الإله فهو الملحد. إذن هو أتى بتفسير جديد لما هو إيمان وما هو إلحاد، فجعل الإلحاد هو فقط إنكار وجود الإله. وهذا موجود أيضا في الدراسات النفسية عندما يتعاملون مع أثر التدين في نفس الإنسان، لا يبحثون هذا التدين صحيح أم غير صحيح، فقط هو متدين بأي ديانة كل ذلك سواء، كل ذلك سواء لا يختلف. وهذا مناسب لثقافة العولمة، يعني جعل التدين قضية نسبية ذاتية فردية خاصة، ومن ثم يصبح إذا فرض هذا على الإسلام يصبح هذا الدين كمكون من مكونات العولمة. العولمة يعني جعل اللادين عالميا، جعل ثقافة عالمية، عولمة الاقتصاد، عولمة السياسة، عولمة الفكر والثقافة، وهي أخطر أنواع العولمة. إذن يريد هؤلاء المتعولمون أن يجعلوا الإنسان الإسلام قضية نسبية، بحيث يحضر الإسلام عالميا على أنه مجرد مكون لا مهيمن، وأن لا يطرح نفسه بوصف العالمية. واضح؟ إذن يراد أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم جزءا من هذه المنظومة، وهو كغيره من رجال الأديان، وتلك إذن قسمة ضيزة، أن تجعل المساواة بين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءه الكتاب ونزل عليه الوحي وهو الصادق الأمين المؤيد بالمعجزة، أن تجعله كواضع ديانة في الهند أو في جنوب شرق آسيا أو في مدعي النبوة في الغرب. إذن العقبة أمام هذا الفكر هو الإسلام، والذي يجعل الإسلام عقبة هو علم أصول الدين الذي يقوم على القطعية. لذلك هذا الكلام الذي نتحدث عنه، أن علم أصول الدين يقبل أو هو موضوع في موضوع القطعي، الله واحد قطعي، ما سوى ذلك باطل، لا يكون صحيحا في زمان دون زمان ولا في مكان دون مكان، فهو باطل في كل زمان وفي كل مكان وفي كل إنسان وعلى كل حال. واضح؟ إذن أصول الدين جاء بالقطع، القطع ثابت. هذه القطعيات ومنها أصول الدين هي الهيكل العظمي للإسلام الذي يجعله يقف. فإذا تم انتزاع هذه القطعيات من جسد الإسلام أتحول الإسلام إلى قضية غير ثابتة هلامية، مثل تقطيع اللحم بعد انتزاع العظم منه، وبإمكانك أن تلفه في أي شيء، وبعد ذلك أصبح الإسلام قابلا للطرق والسحب والقص واللصق بالتلاعب به كيف ما يشاء، ويصبح هذا من الرأي والرأي الآخر، إخضاع الدين لمسألة الشخصنة أو الرأي والرأي الآخر، وأن الحق نابع من تفكير الإنسان الخاص. الحق فكرة ليس نازلا من السماء. نحن ديننا يقول لنا وقل الحق من ربكم، إذا نزل الحق من السماء، ومن ثم هنا يجب أن يتكون المسلمون وأن يتشكلوا حول هذه القطعيات، وبالذات حول قطع أصول الدين الذي نحن الآن سنتكلم عنه، لأن أصول الدين في مجال الألوهية والرسالة وما يتعلق بهما من اليوم الآخر والحشر والنشر وما إلى ذلك. لهذا نجد أن علم أصول الدين علم مهم جدا، وهو تستند إليه بقية العلوم. واضح؟ سنأتي. إذن أصول الدين علم من علوم الشريعة، ويعرف هذا العلم بأنه علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية بالحجة ودفع الشبهة عنها بالدليل. إذن العقائد الدينية، وعندما نتكلم عن العلوم ومعرفة فلسفة العلوم وما يتميز به كل علم عن غيره، فإن لدينا 10 مبادئ. هذه المبادئ هي التي تشكل ملامح هذا العلم وهويته الموضوعية. فقال إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذا ما هو سيكون موضوعنا لهذه المحاضرة، وهو المبادئ 10 لعلم أصول الدين، حتى نعرف ما هو علم أصول الدين. ثم بعد ذلك نتكلم عن علم أصول الفقه عندما نتكلم في قرة العين، ونتكلم كذلك عن الفقه، فيصبح لدينا فكرة جيدة عن العلوم الشرعية. هذا العلم يبحث في كذا، وهذا العلم يبحث في كذا، وتتضح لدينا هوية هذه العلوم. إذن قلنا إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة. إذن إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة. طيب، ونسبة وفضله والواضع والاسم استمداد حكم الشارع مسائله والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز فقط حاز الشرع. طيب، الآن الحد هو ما ذكرناه، وهو أنه علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية ودفع الشبهة عنها بالدليل. هذا إطلاق على علم أصول الدين، وقد يطلق علم أصول الدين على قطعيات الدين التي لا تتغير ولا تقبل النسخ، كالإيمان باليوم الآخر، كتوحيد الله تعالى، كصدق الرسل، كالتخشع في العبادة. واضح؟ إذن هذه إطلاقات على علم أصول الدين. إذن قال والموضوع، ما موضوع هذا العلم؟ يعني هذا العلم له موضوع. تقول موضوع علم الطب حالة بدن الإنسان وعوارض هذه الحالة، العوارض الذاتية، يعني هذا البدن جراحته، أمراضه، علله، أعراض الذاتية. واضح؟ الإعراب موضوع حركة الأواخر. واضح؟ الكيمياء موضوعها تفاعلات المادة. الفيزياء خصائص المادة مثلا. واضح؟ وحركتها وما إلى ذلك. فتجد أن لكل علم موضوعا، أن لكل علم موضوعا. علم الصرف أوزان الكلمة العربية، اشتقاقات الكلمة العربية، باختصار حركة العين، لأن هي أكثر الأشياء تغيرا في الكلمة العربية. واضح؟ لكن اختصاصه من حيث الكلمة مفردة، لا من حيث إنها مركبة. يعني يبحث يقول اسم المفعول من ضرب مضروب، من اسم الفاعل ضارب، لكن هي مفردة في بنية الكلمة، لكنه عندما يتكلم عن تركبها وما تفيد فيه معنى، فإنما يتكلم هنا من حيث حركة الأواخر في الإعراب الذي هو الكلام المفيد، الذي هو الكلام في تعريف النحاء. الكلام قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. لأن هذا العلم الذي نحن بصدده الآن، وهو علم أصول الدين، ما هو أو ما موضوعه الذي يبحث فيه؟ إذن موضوعه باختصار أركان الإيمان. أركان الإيمان باختصار أكثر التوحيد. كلمة أخرى العقيدة، الاعتقادات. هذا هو يعني ما يتعلق بأصول الدين. ما يجب لله من الصفات كالقدم والبقاء، ما يستحيل على الله من الصفات كالابتداء كالافتقار، أنه محتاج إلى غيره، هذه مستحيلة. الممكنة خلق العالم ممكن. واضح؟ إذن هناك الواجبات، المستحيلات، الجائزات على الله. كذلك الرسل، هناك الواجبات للرسل، يجب لهم الصدق، يجب لهم الأمانة، يجب لهم البلاغ. طيب يستحيل عليهم الكذب، يستحيل عليهم الكتمان، يستحيل عليهم الخيانة. ما يجوز للرسل؟ يجوز عليهم المرض، الموت، الإذاء، أن يؤذيهم الناس. واضح؟ الأمراض العارضة التي لا تؤثر في الرسالة، يعني لا يمرض مرضا معديا يفر منه الناس، لأنه مكلف بإيصال الرسالة. واضح؟ لا يجوز عليه الكذب، لأنه لابد أن يكون صادقا فيما يخبر. إذا هناك ما يجب للرسل، هناك ما يستحيل عليهم، هناك ما يجوز في حق الرسل. قال إذن الثمرة، أي ما ثمرة هذا العلم؟ الحد والموضوع ثم الثمرة. حقيقة ثمرة هذا العلم ثمرة مهمة وجليلة جدا. أول ثمراته معرفة الله تعالى، معرفة الله تعالى، هذه أعظم ثمرة. أنك الذي تصلي له تعرف من هو، وهذه المعرفة غير قابلة للنسخ في المستقبل. يعني لابد يعني أن تكون المعبود الذي عبده محمد صلى الله عليه وسلم هو ذاته الذي عبده آدم، هو ذاته الذي عبده نوح، هو ذاته الذي نعبده نحن. فهو إله واحد سبحانه وتعالى، جل عن التغير والحدوث. يعني لو كان متغيرا يقبل أن يتغير من حال إلى حال، لكان ما عبده نوح ليس هو الذي عبده محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه شيء واحد في ذاته سبحانه، يغير ولا يتغير. لكننا نحن في هذا الزمان الذي فشت فيه الشبهة نحتاج إلى علم أصول الدين حاجة خاصة. فنواجه اليوم ثقافة لا دينية تسعى إلى نزع القداسة عن النص الشرعي، بمعنى هذا الكتاب نتعامل معه بالنقد كما لو كان كلاما لأي إنسان، مثل ناصر حامد أبو زيد في كتابه نقد الخطاب الديني، وهذا عليه الفكر اللاديني الذي ينزع القداسة عن أي شيء، عن أي شيء كان. إذن لا يوجد عنده نص له القداسة، وهذا النص لا يجوز لأحد أن يتعامل معه كغيره من النصوص. الآن هذا الذي نعيشه اليوم في موضوع الشبه الكثيرة يجعلنا نتساءل، هذا النص الشرعي، هذا الدين، أصول الدين، ماذا حدث لمجتمعاتنا الإسلامية بعد دخول الغزو الخارجي والاستعمار ودخول أفكار غريبة على هذه الأمة كالاشتراكية، الداروينية، الماركسية، الاتجاهات الرأسمالية المختلفة؟ يا ترى لو كان المسلم قد بنى إيمانه على بينة، هل كان لهذه الأفكار أن تتفشى في هذه الأمة؟ لم يكن لها أن تتفشى. إذن نحن نعاني من مشكلة التقليد في الإيمان. هذا التقليد في الإيمان جعل المسلم يتقبل أفكارا مضادة للإيمان ربما وهو لا يشعر. لذلك كان لابد من أن يكون الإيمان قائما على بينة حتى يستطيع صاحبه أن يكافح الشبهة. إذا قال العلماء لابد من إقامة الإيمان على بينة ولا يجوز التقليد في الأصول، تقول والله أنا بآمن في الأنبياء مثل هذا، لا، لابد أن توقن نفسك أنت بنفسك أن الأنبياء جميعا رسل من عند الله يجب الإيمان بهم بدليل المعجزة وتصديق الرسول. طيب هذا الكون مخلوق لله عز وجل، أين الدليل على الخالق؟ وجود العالم، وجود العالم. إذن وجود المصنوع دليل على وجود الصانع، وجود المخلوق دليل على وجود الخالق. لكن لا يطلب عامة المسلمين أن يقيموا أوجه الاستدلال، يعني إذا وصل إلى نتيجة أن العالم دال على الخالق أتى بما وجد بالإجمال، بالإجمال، واضح؟ هذا هو فرض العين، أن يقيم الدليل بالإجمال وليس بالتفصيل. أما الدليل بالتفصيل وهو أن العالم متقن، إذن دليل على الحكمة، دليل على العلم. إذن وجوه الاستدلال وهي الرابط بين العالم والخالق هذه من شأن العلماء، لكن العامي المسلم يؤمن بالله تعالى بما يستقر في قلبه من استدلاله بوجود هذا العالم على وجود الله سبحانه وتعالى. إذن التقليد في الأصول ممنوع لأنه يؤدي إلى انجراف المسلمين مع الأفكار والشبهات المختلفة، ونحن نلحظ هذه الأيام كثيرا من الانقياد لأصحاب الشبهات لأن المسلمين لم يقيموا إيمانهم على بينة، وإنما يعني أخذوها بطريقة بسيطة. ولكن كان يكفينا في بدايات العلوم والتعليم أن نعطي القواطع والإثباتات التي تعصم أبناء المسلمين من اللحاق بأصحاب الشبهات. التقليد في الفروع وهو تقليد في المسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذه واجبة على العام وهي فرض، أما العالم المجتهد فيحرم عليه التقليد، فيحرم عليه التقليد. إذن العالم المجتهد لابد أن يجتهد ولا يجوز له أن يقلد غيره، أما العام الذي لا يستطيع أن ينتج الحكم من النصوص الشرعية فيجب عليه أن يتبع العلماء، وهؤلاء هم الذين يعني قال الله سبحانه وتعالى لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقاله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن أولي الأمر في أمر العلم والدين هم العلماء المجتهدون. أما التقليد في مجال أصول الدين فهذا مع الأسف الشديد هو أسلوب المشركين في تقليد آبائهم، في قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إذن الآن ربما يقول أحدهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبوله إيمان العرب في الجاهلية وهم قوم بسطاء لم يحظوا بنسبة عالية من التعليم، كان يقبل منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، وقبل من الجارية التي سألها أين الله فقالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا صحيح، يصح هذا الإيمان، لكننا نقول هل هذا هو المنتهى وإلى هنا نهاية المطاف، أم أن هناك التعليم للعقائد والتعليم للفروع والتعليم للأصول؟ إذن لا يجوز الاستدلال بهذه الأحاديث على ترك العلوم واعتقاد أن هذا هو الذي تم الفرض وما بعده زيادة أو نافلة، لا، هذه تدل على قبول هذا الإيمان الذي تحقق عن رؤية بسيطة، ولكن هذه ليست هي النهاية، بل هناك بقية الطريق في تعلم العلوم الشرعية من فروض الأعيان على الجميع وفروض الكفاية على أهل الاختصاص. الآن ربما يأتي بعض المسلمين فيقول لك أنا لا أريد أن أتبع العلماء المجتهدين، وإنما أنا سأبذل الجهد بنفسي وأنا سأتعرف على الحكم الشرعي لثقة زائدة في نفسي. نقول له إما أن تكون من العامة ولست قادرا على النظر في الأدلة، وإما أن تكون من العلماء فأنت من أهل الاجتهاد والنظر وأنت أعلم بنفسك واتق الله فيما يعني تقول. لكن الإشكال أن في الواقع هناك من يعني لم يقلد العلماء ويسأل العلماء كما أمر الله تعالى فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون، وفي الوقت نفسه قصر عن رتبة الاجتهاد، يعني فلم يستطع الاجتهاد ولا تبع العلماء، بل أصبح يعني يأتي بأراء شخصية وأفكار جديدة ينسبها إلى الشرع، وهذا لا يصح. لذلك هناك رتبة علمية يعني عالية جدا وهي للمجتهدين الذين هم لا يقتصرون فقط في معرفة الشرع على النصوص، بل أيضا هناك من العلماء يعني من هو بارع في القياس ومن هو بارع في الاستحسان، فليست النصوص الشرعية فقط هي المصدر، ونحن نعلم أن هناك يعني ما يزيد عليها بإجماع كالإجماع عند أهل السنة والجماعة، وكذلك يعني فيما اتفق عليه جمهور الأمة ومنها المذاهب الأربعة على حجية القياس بمعنى استخراج العلل من الأحكام وأن الأحكام معللة، ولا بد يعني أن يفحص المسلمون هذه العلل ويتأكدوا من صحتها وأن يفرعوا ويبنوا عليها. الآن نحن نقول إن هذا الإنسان العامي ربما يعني يتعرض للوسواس، وهذا يعني يفشو في كثير من الناس، فنقول هذا العامي وهو يتعرض للوسواس نراه يدفع هذا الوسواس عن نفسه. قال الناظم: وما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه خبر الإيمان. إذن وما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه، يعني الشيطان يوسوس به، والإنسان أثناء هذه الوسوسة يعني حال جملة حالية لا يقبله، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. إذن وما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه الإيمان، إذن الإيمان هو ما يوسوس به الشيطان والقلب في حالة معارضة له. هذا يريح كثيرا من الناس في موضوع الشبهة، لأنه يظن أنه عندما يأتيه الوسواس أنه قد ألحد وأشرك بالله، فيتعاظم هذا في صدره فيصبح يدفعه ويكثر من دفعه حتى يصبح كالمؤكد على الوسواس، بمعنى يدفع ويزداد الوسواس، يدفع ويزداد الوسواس، وبعد ذلك يتحول إلى مرض، قد يتحول إلى مرض عند هذا الإنسان أنه أصبح يشك في إيمانه، وأنه يعني ربما هذا الشك يؤدي به إلى الكفر. ونحن نقول هذا ليس من الإلحاد بل هو من الإيمان. إذن نصل إلى قضية مفادها أن اللادين هو مخالف لأصول الدين. طيب لو انتقد أحدهم آيات في الميراث أين أصول الدين التي اختلت بذلك ويتكلم في الفروع ويتكلم في الميراث، فكيف تقول لقد اختلت أصول الدين هنا وهو ينتقد آيات الميراث؟ نقول من الذي قسم الميراث؟ الله. هل هو عليم؟ هل هو حكيم؟ هل هو أعلم منك أيها الإنسان؟ هل هو أحكم منك؟ إذن لماذا انتقدته؟ إذن سترجع إلى أنه لا يعتقد بذلك، بل ربما هو لديه حالة من التدين، إذا وجد التدين، أنه شيء إرضاء للشعور، أنه شيء يرضي به شعوره فقط وحاجته إلى التدين، يعني يصبح التدين كالحاجة إلى الطعام بقدر ما. أما هذا التدين ليس مهيمن. الآن الفكر اللاديني عندما يقول كل إنسان يعتقد بما يشاء وكما يحلو له، فكلهم مثل بعضهم سواء، كلهم كبعضهم سواء لا يختلفون. نقول له إذن ما الفرق بين الإيمان والكفر؟ فيقول كلها سواء. طيب هل هذا يترتب عليه جزاء أخرى؟ ويقول لك إحنا عزلنا الآخرة وعزلنا عالم السماء عن عالم الأرض تماما. طيب إذن رجعنا إلى مشكلة أصول الدين، أن الله هو الخالق، إذن له الأمر، ألا له الخلق والأمر، إذن هو خلق، إذن هو يأمر. طب إذا جحدت الأمر فأنت جاحد لصفات الله عز وجل بالحليم بالعليم والحكيم والحليم، واضح؟ إذن سنجد أيضا هناك عبثية في الاعتقاد وليست حرية في الاعتقاد، إذن أصبح هناك عبثية الأفكار. طيب هذا الإنسان ما الذي يحركه؟ أصبحت تحركه المنفعة الاقتصادية خصوصا. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ لا يوجد حق وباطل، لا يوجد حق ثابت، لا يوجد باطل ثابت. ما الذي يحرك الإنسانية اليوم في منظومتها في الفكر اللاديني؟ المنفعة. فهم تمردوا على الله عز وجل ولكنهم سجدوا في معبد المكاسب الاقتصادية، وعليه له أن يخرج بكل أنواع السلاح الفتاكة ثم يغير على بلد ضعيف مجاور مليء بالكنوز، وعليه هذا يعتبر حقا له. ما السبب؟ أنه اعتقد أن الحق من عنده وبما هو منفعة ومصلحة له، فحيثما كانت مصلحته فثم الحق. بناء على هذا كل شعب له مصلحة تعارض مصلحة الشعب المجاور، إذا أعدنا إنتاج القبيلة من جديد التي كانت تقاتل هل أنا إلا من غزية وإن ترشد غزية أرشدي، أعدناها إلى نظام الدولة الحديثة، وأصبحت هذه الدولة تقوم بعمليات الغزو، لكنها تغزو بأطر فلسفية وفكرية على أساس المنافع. لذلك حيثما كانت المكاسب إذن هذا حقهم، والدنيا للأقوى، والله عز وجل ما بنى الدنيا على الأقوى بل بناها على الحق النازل من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كله نتيجة لتفريط المسلمين في دراسة هذه الوقائع واختزال أصول الدين في بعض مسائل الصفات التي هي تؤدي إلى خصومة بين جماعة المسلمين، بينما هي لا تبين حقيقة الأفكار الإلحادية الدخيلة على المجتمع الإسلامي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وقل الحق من ربكم، إذن الحق من عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا ليس فيها عبث. وطبعا في قوله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، إذا كان الحق والمنفعة والمكاسب ولا يوجد جزاء أخروي، وأنك كلما يعني أردت شيئا واستطعت أن تأخذه فهو لك لأنه منفعة ولو على حساب المالك الأصلي وهم الشعوب المستضعفة، إذن سيكون عند ذلك أن البشرية ستقع في دمائها. لذلك كانت أشرس الحروب وأفتك الأسلحة في التاريخ البشري كانت عند ما حدث في القرن الماضي من الحربين العالميتين الأولى والثانية، أزهقت من البشر ما لم تزهق كل الحروب الدينية على فترات طويلة. واضح؟ لذلك هو نتاج فكر فلسفي نتاج فكر فلسفي. على سبيل المثال عندما نتكلم في موضوع أصول الدين وأن موضوعه هو دفع الشبه عن دين الله سبحانه وتعالى، نحن نعاني هذه الأيام من انفصال العلم الشرعي عن العلم اللغوي، فعندنا كلية آداب وعندنا كلية شريعة، فطالب الآداب يدرس الآداب الحديثة لكنه ليس ملما بأصول الفقه والتعامل مع النص، وليست لديه قطعيات وثوابت علم أصول الدين التي نتحدث عنها في صفات الله وما يجب وما يجوز له سبحانه وتعالى وما يستحيل. بينما طالب كلية الشريعة لا يدرس اللغة كما يجب، يدرسها ولكن ليست كما يليق بمكانة النص الشرعي في اللغة العربية. فنرى مثلا قضية موت المؤلف في المناهج الأدبية، أنك تقرأ النص الأدبي أو أي نص ولك أن تفهمه كما تشاء، ولا عبرة للمؤلف لأنك أنت المستهلك النهائي للمنتج الذي هو القراءة، أنت الأول ما هو مقروء. فلذلك يقول لك الحق أن تفهم من النص كما تحب، وليس لأحد أن يقول لك لا. هذا إذا طبق على القرآن الكريم سيؤدي في النهاية إلى قضية، وهي أنك تفهم فهما باطنيا لا يدل عليه السباق ولا السياق ولا اللحاق، وتترك ظواهر النصوص ونصبح أمام عودة للتفسير الباطني للقرآن الكريم من خلال المناهج الأدبية التي تدرس في كليات الآداب أو بعض كليات الآداب. إذن سيدخل إلينا الفكر الباطني من هناك. قضية موت المؤلف عندما تطبق على القرآن الكريم فهي مستفادة من قصة موت الإله في المسيحية، إذن هم متأثرون بموت الإله في المسيحية، فلذلك عندما يطبق على الإنجيل أو يطبق على التوراة هو متأثر بفكرة موت الإله. موت الإله ترجع إلى مسألة من مسائل أصول الدين، وهو أن الله عز وجل يستحيل عليه الموت. إذن رجعنا من التفكيكية في الأدب اللي هي المذهب التفكيكي ونظرية موت المؤلف، ولك أن تفهم النص دون أن يتدخل الكاتب. يعني لو قال لك الكاتب لم أقصد هذا تقول له ما لنا ولقصدك، نحن نفهم كما نشاء ونحن لنا الحرية المطلقة. لذلك نجد أن في علم أصول الفقه يتفرع عن قضية البيان الإلهي وأن الله عليم حكيم وأن كلامه منزه عن الحشو وأن كلامه منزه عن اللغو، يتفرع عندنا قاعدة يتكلم عنها الإمام اليوسي يقول المراد لا يمنع الإيراد. فإذا أنت قلت كلاما وهذا الكلام فهمناه على وجه صحيح وقلت لم أرد ذلك، نقول لك خطأ، أنت المخطئ، لأن كلامك يؤدي إلى هذا المعنى وكان عليك أن تصحح العبارة. فعلى سبيل المثال من قال رأيت أسدا، فنحن نحمل ذلك على أنه قد رأى الأسد المفترس، فعندما قال قلنا له أين رأيت هذا الوحش المفترس ونحن نعيش في مدينة آمنة، قال لا أنا قصدت الكريم والشجاع من بني فلان، نقول له كلامك خطأ ونورد عليك. إذن المراد لا يمنع الإيراد لا يعني أن مرادك كان هو الرجل الشجاع لكن تعبيرك لا يدل عليه. لذلك لاحظوا انسجام الشخصية مع النص، بينما في الفكر الإلحادي حالة انفصام بين الإنسان والنص، انفصام شخصية، وبالتالي تصبح هذه الكلمات لا تؤدي إلى معاني منضبطة. وهو نفسه منهج بني إسرائيل لما أمرهم الله تعالى أن يذبحوا البقرة وهي بينة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وهي قصة معروفة. إذن فرض الغموض على النص، ولكن هذا الغموض مع الأسف يفرض على النص الأدبي أو على النص الديني، لكن النص القانوني لا يخضع لهذا بتاتا لأنه دنيا ويتعلق به المال. فلو كان حقا لماذا تطبقونه هنا ولا تطبقونه هنا؟ إذا كان هذا هو النص وهذا هو النص، لكنهم عندما تأتي دنياهم حرصهم على دنياهم يعيدهم إلى الحقيقة. فلو تكلم المتعاقد والذي ثبت كلامه بعقد مكتوب وقال للقاضي لم أقصد هذا، فإن القاضي لن يجري على قصده لوضوح كلامه. إذن رجع القاضي إلى قضية العلماء الأصوليين الذين قالوا أن المراد لا يمنع الإيراد. إذن رجعنا إلى أن النص كتاب بين من عند الله سبحانه وتعالى، ويتفرع عن أن الله حكيم عليم، أن كلامه لا فحش فيه، لا كذب، لا لغو، لا غموض، فكماله أن يتكلم بالبيان لخلقه، وقال هذا بيان للناس. إذن نحن أمام قضايا كبرى هي متفرعة عن إشكالات في أصول الدين، كما ذكرناها قضية موت المؤلف مثلا. طيب لو قلنا مثلا هناك أيضا نظريات اقتصادية مثل نظرية مالتوس. مالتوس يصل إلى نتيجة ونظرية اقتصادية أن البشرية تتكاثر بنسبة أكثر بكثير من تكاثر الزراعة، تنبأ بالمجاعة فقال هذا سيؤدي فيما بعد إلى المجاعة. طيب الآن قال ما الحل؟ نقول أننا نغير على جنوب المتوسط أراضي زراعية غنية وخذوا منها ما تشاءون حتى نتفادى المجاعة، وكذلك لابد من الإكثار من الكوارث الحرب، كوارث الحرب والسياسة، وكذلك لابد من كثرة الزلازل والبراكين لتقضي على هذه الأعداد البشرية الزائدة عن قوت الناس وعن طعامهم حتى لا تحدث المجاعة. إذن هو سوء ظن بالله. طيب هل الله عز وجل جعل هذا الإنسان خليفة؟ نعم. هل جرده من الصلاحيات أم أعطاه الصلاحيات؟ أعطاه الصلاحيات. هل وفر له الموارد الممكنة؟ نعم. طيب وجعل فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. إذن هناك تقدير. إذن نظرية مالتوس متفرعة عن إلحاد أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم وتركه وعلينا أن ندبر أمرنا. لكن عندما نقول إن الله عليم حكيم رزاق، فنما نقول إن قضية أن الموارد عشوائية وأنها ليست كافية يتناقض مع الحلم العلم والحكمة والقدرة، وأن الله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن عندي إشكالات في الفكر اللاديني ناتجة من اصطدامه مع أصول الدين الإسلامي. المرجعية للجواب على هذه القضايا هي العودة إلى أصول الدين الإسلامي، ونبدأ من صفات الله. واضح؟ وآتاكم من كل ما سألتموه. كيف يكون كريما وقد يعني حرمك من موارد الطبيعة؟ كيف وهو سخر لك كل ما في هذه الأرض؟ إذن كلها في النهاية تتناقض مع نظريات وأفكار متناقضة مع أصول الدين. ما المدخل إلى دفع الشبهة هنا عن المجتمعات الإسلامية؟ هو أصول الدين. إذن هذه ثمرة علم أصول الدين. نحن مثلا نسمع كثيرا بشح الموارد، نسمع كثيرا بشح الموارد، الموارد شحيحة. إذن نحن نتداول شح الموارد هكذا اعتباطا، لكننا لو دققنا فيها ممكن أن نقول إن الموارد نادرة، بمعنى أنك لا تجد الذهب في السوق على الرصيف، لا تجد الطعام ملقا في الشارع، فنقول فيها ندرة. فيها إيه؟ ندرة، أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان في الرزق وأنه أغنى وأقنى، يعني أغنى الناس وكذلك أقنى، ضيق عليهم. وقال عن ذاك الرجل قال فقدر عليه رزقه أي ضيقه. فنحن لا نقول إن الموارد مفتوحة كل من أراد طعاما فسيجده مجانا، إنما نقول لا يوجد توزيع عشوائي، لا يوجد نقص عن الحاجات، إنما الله عز وجل وزعها بحكمة. إذا رجعنا إلى الحكمة، هنا النفط، هنا المعادن، هناك الصناعة، هناك كذا، إذن هي موزعة على مقتضى الحكمة. هل تكلمنا في شح الموارد وتكلمنا في مالتوس؟ رجعنا إلى صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا يبرز يعني أهمية علم أصول الدين في يعني في حياتنا اليوم، خصوصا في ضوء التواصل الاجتماعي والفضائي المفتوح، أننا لابد من خلال علم أصول الدين أن نعيد الهوية الإسلامية العقدية لهذه الأمة بما يدفع الشبهة عنها في مجال الأفكار الحديثة، في مجال الأفكار الحديثة. خذ على سبيل المثال أوغست كونت. أوغست كونت فيلسوف. أوغست كونت هو يعني يدعو إلى الجبرية في الحياة، يعني جهم بن صفوان جبري، لكن اجمع 100 جهم ابن صفوان ثم ضغطهم ضغطة واحدة تخرج منها أوغست كونت. طيب أوغست كونت له فلسفة موجودة في علم الاقتصاد، موجودة في علم الاجتماع، موجودة في علم السياسة، وهو أن هذا العالم يسير سيرا إجباريا كسكة الحديد، ولا نستطيع أن نوقف الحرب، ولا نستطيع أن نمنع قيامها. فلسفة، فلسفة تامة. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هذا فقير ملك وما له، هو هكذا وجد بالطبيعة فقير. حتى الآن عندما تتكلم بالزكاة يقول لك هل الفقر قدر أم لا، بمعنى إذا كان قدر هل نحن نستطيع أن نعالجه أم لا نستطيع أن نعالجه، هل هو قضية حتمية الفقر قضية حتمية أم لا. هذا كله ناتج من التأثر بفكرة أوغست كونت. لذلك عندما تناقش موضوع الفقر هناك من سيظهر لك ويقول لك الفقر قضية حتمية. طيب نحن لا نزعم أننا سنقضي على الفقر في العالم، لكن هو يطرحها كقضية حتمية، أنك منشغل بهذه الزكاة وبهذه الفريضة، وهذا يعني يتناقض مع حتمية الغنى والفقر اللي هي تناقض الرأسمالية والاشتراكية وما إلى ذلك. إذن سنجد أنفسنا قد رجعنا في مثل هذه الموضوعات إلى قضايا أصول الدين، مما يعني أن علم أصول الدين هو الذي يجب عليه أن يقوم بالدور، وهو أن يعني يقوم برد الشبهة، وأن نعيش في واقعنا، لا أن نرجع إلى التاريخ فنأتي بمسألة خلق القرآن بينما أوغست كونت يقبع في كليات العلوم الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية والتربوية، ونحن نأتي بأوغست كونت في قضية خلق القرآن، مع أن مشكلة المجتمع السني اليوم ليست في أزمة خلق القرآن، مسألة أجيب عليها وقد أجاب عليها المسلمون، ولم تعد هي القضية، فهي مسألة محسومة عند أهل السنة والجماعة وليست هي القضية. لكن كان ينبغي بدلا من أن نستحضر الجهم ابن صفوان وأن نعيد قضيته إلى الواجهة، كان ينبغي أن ندخل إلى مجتمع المعرفة الذي يقوم الآن ببث أفكار من حيث لا نعلم ولا ندري هي مصطدمة مع أصول الدين عندنا نحن المسلمين. ولذلك هذا باب مهم، ونحن على ثقة بأن أبنائنا إن شاء الله في علم أصول الدين أنهم بذلوا جهدا، ولكن نسعى إلى أن يكون هذا الجهد أوسع وأن يكون على مستوى يعني نام وراق دائما ويتطور في سبيل الحفاظ على أصول دين هذه الأمة، خصوصا في هذه الفترة من الضعف. هذا يكفي بخصوص الثمرة. النسبة، ماذا نعني بالنسبة؟ النسبة أي علاقته مع العلوم. النسبة ما معناها؟ أي علاقته مع العلوم الأخرى، يعني ما علاقته بعلم أصول الفقه، ما علاقته بعلم التفسير، ما علاقته بعلم الحديث. هل علم الحديث هو من أصول الدين؟ هل علم الحديث هو مباين له قسم آخر خارج علم أصول الدين؟ ما عليه العلماء أن النسبة لهذا العلم أنه يشملها جميعا، فهو كلي، فهو إيه؟ كلي. أما العلوم الأخرى فهي من جزئياته، فالحديث يتكلم في حديث رسول الله ونقله عليه الصلاة والسلام، نقل حديثه، واضح؟ أليس الرسول من حيث صفاته وأن كلامه وحي ويجب اتباعه بناء على الصدق والأمانة، أليس هذا متفرعا عن علم أصول الدين؟ متفرع عن علم أصول الدين. المفسر سيتناول كلام الله تعالى، أليس كلام الله تعالى من صفاته؟ من صفاته. طيب إذن المفسر عندما يتناول كلام الله عز وجل فكلام الله صفة أزلية لله سبحانه وتعالى، إذن نسبته أنه كلي والعلوم الأخرى جزئية. كذلك بالنسبة لأصول الفقه فهو يبحث في أدلة الشريعة. ما أدلة الشريعة؟ من الشريعة، والشريعة على لسان من جاءت؟ على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو كلي وغيره جزء له. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على فضل هذا العلم، وفضل هذا العلم كما قلنا هو أشرف العلوم. لماذا؟ لأن العلم يفضل على غيره بشرف المعلوم، بشرف المعلوم. فإذا قلنا الطب موضوعه الإنسان من حيث صحته ومرضه وأعراضه، فنقول إن أفضل العلوم الطب بالنسبة للعلوم التي نحن نتكلم عنها في العلوم الطبيعية. طيب لو قلنا علم الكيمياء أيهما أفضل، علم الكيمياء أم علم الطب؟ نقول الطب أفضل لأنه متعلق بأشرف مخلوق وهو الإنسان. طيب لو قلنا إن موضوع العلم أصول الدين هو الله وصفاته ورسوله فهو خير معلوم، فلذلك هو أفضل العلوم لأنه خير معلوم. ولذلك شهد الله سبحانه وتعالى لمن يعرفه ويعرف رسله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال الأجهري وبعد فالعلوم في اليقين أجلها علم أصول الدين، قال وبعد فالعلوم باليقين أجلها علم أصول الدين، إذن هو أشرف العلوم نظرا لشرف المعلوم. أما الوضع، من الذي وضع هذا العلم؟ نقول مثلا إن الذي وضع علم الأصول هو الإمام الشافعي، لكن لا نقول إنه كان منشئا بل كان كاشفا. واضع علم النحو سيبويه، لكننا لا نقول هو الذي أنشأ القواعد العربية، بل نقول إنه كان كاشفا لهذه القواعد. فبالنسبة للواضع من حيث التأليف والكتابة والتهذيب والتبويب هو الإمام أبو الحسن الأشعري، كما كان الشافعي واضعا لعلم أصول الفقه فهو مهذب ومبوب وكاشف لا منشئ. كذلك الإمام أبو الحسن ليس هو المنشئ، بل إن المنشئ بمعنى المبين في كتابه لهذا العلم هو الله سبحانه وتعالى، وحسبك نظرا في الكتاب العزيز لتعرف كلام الله في صفاته وذاته وأفعاله على وجه التفصيل على وجه. طبعا أهل السنة والجماعة قبل الأشعري كانوا يسمون بالمثبتة، وهم نقيض المعتزلة. فالمعتزلة ينفون الصفات، يعني عندما يأتي إلى الكلام يقول إن الله متكلم مجازا لا حقيقة، وأهل السنة يقولون إن الله متكلم حقيقة، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذه عقيدة المعتزلة وسنتكلم عنها. فما جاء به أبو الحسن هو مؤكد لما كان عليه السلف وأهل السنة والجماعة، وأنا سأنقل هذا النص بتمامه إن شاء الله تعالى للإمام السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى. قال اعلم أن أبا الحسن لم يبدع رأيا ولم ينشئ مذهبا، وإنما هو مقرر لمذاهب السلف مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالانتساب إليه باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه، فصار المقتدي به السالك في سبيل الدلائل يسمى أشعريا. ولقد قلت مرة للشيخ الإمام اللي هو والده تقي الدين السبكي رحمه الله: أنا أعجب من الحافظ ابن عساكر في عده طوائف من أتباع الشيخ ولم يذكر إلا نزرا يسيرا وعددا قليلا، ولو وفى الاستيعاب حقه لاستوعب غالب علماء المذاهب الأربعة، فإنهم برأي أبي الحسن يدينون الله تعالى. فقال، هذا قول الأب، إنما ذكر من اشتهر بالمناضلة عن أبي الحسن، وإلا فالأمر ما ذكرت من غالب علماء المذاهب معه. واضح؟ إذن نحن كما نقول إنه هؤلاء لم يكونوا منشئين، بل كانوا مثبتين مقررين. يعني واحد يسأل: طيب ماذا كان الفقه قبل مالك؟ ويظن أن مالك كان ماشيا فأخرج كيسا من جيبه وقال: هذا مذهب مالك، ولم يعلم أن هذا هو تطبيق التابعين الموروث عن تطبيق الصحابة. واضح؟ وكذلك التقرير لعقائد أهل السنة والجماعة، ويعني رأينا في درس ابن عاشر كيف أنها إجماعات العقيدة السنية التي لا تخرج عن إجماعات السلف، وهذا ما قدم للطالب في بداية الطلب ولم يقدم له خلاف الفرق حتى لا يتشعب ويتشتت، وهذا أسلوب في التعليم. إذن هذا بالنسبة لي قولنا الواضح. بقي الاسم، وقد قلنا من أسمائه علم أصول الدين والتوحيد وعلم العقائد، وسماه أبو حنيفة الفقه الأكبر، وبعد ذلك أصبحت كلمة أصول الدين لقبا على كليات الشريعة، وقد تم التوسع فيها لتشمل التفسير والحديث، التفسير والحديث، ويطلق عليه بعلم الكلام، ولكن ذلك العلم الذي صفاه علماء السنة من أكدار الفلسفة. لذلك كان أبو حامد رحمه الله يقول يعني في اتباع السلف، قال: والسلف هم الأئمة العدول، وما عن قولهم عدول، ولكن الشأن في فهمه. لذلك أبو حامد الغزالي وجه ضربة قاصمة للفلاسفة وبين أن الفلسفة لا تصلح طريقا للعلم بالله ورسله، وأن علم الله ورسله لا يؤخذ إلا بالنقل، وهذا هو ديدن أبي حامد، أن الفلسفة لا تصلح أن تكون مصدرا للعقائد، ولذلك نقى الفلسفة هو وإخوانه من علماء السنة من كل أكدارها، وإنما جاءوا بالحجة العقلية القاطعة على عقائد الإسلام في مواجهة الإلحاد كما نواجهه نحن اليوم. لذلك ما هو مستقر عند أهل السنة؟ أن الشرع أصل والعقل شاهد له، الشرع أصل، النص أصل، والعقل شاهد له. لذلك لا تعارض بين العقل والنقل. هل أنت مع النص أم العقل؟ هذه أسئلة توجه إلى البلاد التي فيها الدين واللا دين، توجه للأديان المحرفة التي قامت على ثنائية العقل والنص الديني. لذلك ما هو يستورد عندنا اليوم ثنائية أنك إما أن تكون متدينا خرافيا وإما أن تكون عاقلا. واضح؟ نحن في كلمات علماء السلف وعلماء المسلمين: النص أصل والعقل شاهد له. إذن لا توجد لدينا ثنائية العقل أو النقل. هل ديننا، لاحظ الأسئلة المتأثرة بالفكر الغربي، هل ديننا دين العقل أم دين النقل؟ هذه أسئلة تطرح في الفضاء الاجتماعي. نحن نقول هذا السؤال يقوم على تناقضات العقل مع الدين، أما نحن ودين الإسلام يقوم على دين العقل والنقل، وأن العقل شاهد لله والنقل شاهد لله، وكلاهما شاهد عدل لا يعارض العقل النقل ولا كذلك النقل يعارض العقل. فالحمد لله على نعمة الإسلام. فلذلك تجد الإسلام يقيم الدين على حجج نقلية وعقلية معا، فمن أراد العقل فهذا هو، ومن أراد النقل فهذا هو، وكلاهما شاهد للحق من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ثنائية القطيعة بين النقل والعقل في الغرب نشأت من وجود نصوص دينية خرافية، نصوص دينية خرافية جاء العقل بخلافها، فنشأت هنا التناقضات. لذلك أصبحوا يثبتون حقيقتين متعارضتين، بمعنى أنت تتدين بالثالوث في حجرة، وحجرة أخرى تجعلها للعلم والمختبر، فتستخدم هذه الحقيقة في المعبد اللي هي الدينية، وتستخدم الحقيقة العلمية حقيقة أخرى في المختبر. أما نحن فقد جاءنا والحمد لله ديننا صراط مستقيم، خط يصل بين المسجد والمختبر بنمط واحد لا يخرجان أبدا عن بعضهما. فالكون صنع الله، والوحي منزل من عند الله، والله عز وجل جاء صنعه على وفق علمه، والوحي النازل إلى الأنبياء على وفق علمه سبحانه وتعالى، والمصدر واحد لا يتعارض. لذلك تناقضات الرجل والمرأة، العامل وصاحب العمل، الحاكم والمحكوم، تناقضات العقل والدين، هذه بضاعة ليست بضاعتنا في شيء، لسنا منها وليست منها. فاحملوا بضاعتكم وارحلوا عنا نحن والحمد لله. الشرع جاء بالتوازن بين الرجل والمرأة، محفوظ هذا التوازن، محفوظ كذلك بين الحاكم والمحكوم. لاحظوا توزع المسلمين الآن مثلا في الحكم بين ولاء ومعارضة، إذا أنت لابد أن تكون مواليا، لابد أن تكون معارضا، هي أصلا ناشئة من قضية فلسفية أن الحق غير معروف ولا نعرف من الحق مع من، وهي قائمة على المغالبة، من يغلب بالأكثرية فهو صاحب القرار والحق. إذا من الطبيعي أن يتوزع الناس إلى معارضة ومولاة. طب إذا عرفنا الحق وهذا هو الحق، فعلى الجميع أن يكون مواليا للحق من حاكم ومحكوم. إذا فهمنا هذا الفهم استطعنا أن نفكك الهدف من تفريق الأمة الإسلامية، بمعنى أن المولاة والمعارضة ليست من طبيعتنا، نحن عندنا دين، عندنا إجماعات، على الجميع أن يتحلق حولها، ومن شذ عنها فهذا شذ في عن الجماعة وخرج على الجماعة. لذلك هذا الدين يمثل الجماعة، والتفرق إلى ولاء ومعارضة ليس موجودا عندنا، لأن الحق ثابت ومطلق وموجود. لذلك أبو بكر الصديق يلخص القضية فيقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هل هذا ينفي الرأي؟ لا ينفي الرأي، فقد كان الصحابة يخالفونه لكنهم يطيعونه، يخالفونه لكنهم يطيعونه، لا يجيشون عليه، لا يريدون هدمه. إذن ويعني في حرب الردة مثلا اتخذ قرار الحرب وحده، والصحابة جميعا كانوا ضد هذا القرار، لكن كانوا ضده في الرأي ليسوا ضد قراره. فلما اتخذ القرار الجميع وقف في تعبئة واحدة باتجاه القرار، لأننا لسنا معارضة لك يا أبا بكر، نحن مأمورون بطاعتك وأنت تطيع الله تعالى. إذا قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، ما هنا ظرفية مصدرية، أي أطيعوني في طاعة الله، ما دمت أطيع الله تعالى. فإذا المرجعية طاعة الله للأمة سواء كانت حاكمة أو محكومة، واضح. هذا بالنسبة لما قلناه للواضع، والاسم قلنا أنه قال الاستمداد، أي من أين يأخذ هذا العلم مادته، هذا العلم له مادة من أين يأخذها. لاحظوا كيف الاستمداد، يعني من أين نأخذ مادة علم أصول الدين، مأخوذة من الأدلة النقلية من الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع من الأدلة العقلية قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ذم التقليد الأعمى في العقائد، ولابد أن يكون الإيمان مبنيا على بينة في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. كما أكدنا، هل العقل هو الأصل أم الشرع؟ الشرع أصل والعقل شاهد له. العقل خلق خلقا رائعا، مبني هذا العقل مبني على قواطع، واحد زائد واحد يساوي اثنين، الكل أكبر من الجزء، لكل فعل فاعل، إذن كل هذه المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالعقل وضع على هذه الأسس. انظر إلى العقيدة كيف تأتي مرتكزة بالوحي على هذه الأسس، فتجد أن العقل الإنساني الطبيعي الذي لا يختلف فيه الناس، فالكل أكبر من الجزء بكل فعل فاعل، المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هي قاعدة أساسية لاستقبال الوحي. فيأتي الوحي على قاعدة العقل ليحمل هذا الوحي، فالوحي والعقل صنوان ليس عدوان، واضح؟ ليس عدوين. لا، القواطع العقلية هي شاهدة لما جاء به الوحي. طيب، قواطع العقلية وجود الله، صح؟ هل جاء الوحي بخلاف ذلك؟
لا.
قواطع العقلية أن الله سميع حي، هل جاءت النقليات بخلاف؟ القواطع العقلية قلت قاعدة تنزل عليها النصوص الشرعية، فهي مهيئة، فهي مهيئة لها. يعني لو أن الإنسان لا يوجد في فطرته أن المتعارضين أو المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لو أن الإنسان ليس مركوزا في قلبه لكل فعل فاعل، هل يستطيع استقبال الوحي؟ سيصبح كبقية الكائنات الأخرى. لذلك قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فالعقل يدل على النقل والنقل يشهد للعقل. لا نريد بأي حال من الأحوال أن نجعل النص مقابل العقل، بل العقل شاهد للنص، واضح؟ فلذلك أصول الشريعة أو أصول الدين قائمة على قطعيات العقول، أما الشريعة في الفروع فهي قائمة على طبائع الميول، على طبائع الميول. طيب، أصول الدين قائم على قواطع العقول، يعني العقل شاهد بقطعه لله ولرسوله أنه لا يكذب، ولرسوله أنه لا يكتب، ولرسوله أنه لا يخون، لا يقول. أما الشرائع فهي قائمة على طبائع الميول، هذا يميل إلى الترخص بالمسح على الخف، ذاك يميل إلى عزيمة الغسل، ذاك يميل إلى الجمع والترخص، ذاك يميل إلى العزيمة، فتعطي الشريعة اختيارات في الكفارات، تعطيك اختيارات في الحج، مفرد، قارن، متمتع، فثابت أن الشريعة تعطيك اختيارات في الكفارات، اختيارات في العبادات، ما تنتقيه من التطوع، من الصلوات في الليل. إذن الشريعة في مجملها قائمة على مراعاة الفروق في الخلق، لكن ليس هذا إلى ما لا نهاية، بل وضعت لهم صراطا مستقيما فيه أربع مسارات، ونحن كما نقول إن المذاهب الأربعة لا تعد إجماعا ولا تحرم مخالفتها، لكن لابد من التفتيش في الأقاول الخارج من المذاهب الأربعة ليحرر وينقح كما نقحت هذه المذاهب المعتمدة. إذن الاستمداد حكم الشارع هو فرض عين فيما يتعلق بالاستدلال الإجمالي على الخلق، كما قلنا العالم يدل على الله، هذا كاف وهذا متحقق في عامة المسلمين، عجائز وشيوخ ونساء وأطفال، هذا في قدرتهم وطوقهم ومتحقق، المهم أن يكون قد بنى إيمانه على حقيقة بينة أقام لها هذا الشاهد العظيم، وهو قوله تعالى قل انظروا، فهذا أمر بالنظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أما فرض كفاية فيكون على المختصين، إذن المختصون يتميزون بمعرفة وجوه الاستدلال، أما العامة عامة المسلمين فلا يسألون عن وجوه الاستدلال، بل يكفي أن يحصل أن هذا العالم دال على الله سبحانه وتعالى. أما المختصون اليوم وهم من طلاب العلوم الشرعية وخصوصا طلاب علم العقيدة، لابد أن يلموا بالأفكار الحديثة وأن يردوها إلى جحورها بالحجج القاطعة من هذه الأفكار التي تشكك في الإيمان وتشكك في الوحدانية وتشكك في الرسالة. هو يشك، هكذا المنهج الغربي، ثم يشك أنه يشك، ظلمات بعضها فوق بعض، وبالتالي يصبح الإنسان هائما يمشي مكبا على وجهه. هذا الهائم والمكب على وجهه هدفه فقط الشهوات، الأكل الشرب، يسمي استعباد الشهوات له يسميها حرية، يعني إذا أصبح منقادا للفواحش، منقادا لما يشاء أن يأكل، منقادا لما يشاء أن يلبس، خاضعا للباسه وهوائه وشهواته، سماها حرية، أصبح عبدا لشهوته المحرمة. هذا أتحول إلى كائن اقتصادي، كائن بيولوجي، يفسر سلوكه في ضوء الإلحاد على أن السلوك الإنساني يفسر على ضوء عوامل اقتصادية، على ضوء إفرازات هرمونات بيولوجية. ممكن في أي وقت من الأوقات طالما لا يوجد مقدس أن يصبح الشذوذ الجنسي فضيلة، كما أن الفواحش أصبحت فضائل. إذن هو أصبح يعني يعتقد أن هذا الإنسان، هذا الجسد، حتى الآن يعني مسألة الجندر إنه ما في ذكر وأنثى، يعني في المسائل ما تسألوا ذكر ولا أنثى أو الجنس ذكر أو أنثى، خلاص هو بيحدد كيف يكون، لا نريد أن نتدخل في اختياره، إذا هو ذكر اختار أن يكون أنثى، أنثى اختارت أن تكون ذكرا. على كل حال كل يحدد طريقة الاستعمال بنفسه. إذن هو أصبح دليل استخدام زي الثلاجة، أنت بتحدد كيف تستعملها وكيف تكسرها وكيف توديها وكيف ترسلها وتصلحها، ومن هنا أصبح الإنسان لا يوجد عنده أي ثابت، أي حقيقة، وهذا مهم جدا لصالح استبداد القوة، أنه لم يعد هناك معارض. أنت معك البرسيم وهؤلاء يبحثون عن البرسيم، فاجعل البرسيم حيث شئ، فإن هذه القطعان البشرية التي لم يعد لها مبادئ ولا أخلاق ولا ثوابت ولا دين ولا محرم، فإنها ستتبع ما عندك من البرسيم ويصبح الإنسان تابع للعامل الاقتصادي بالذات. والآن يفسر يعني الدين ضمن الفلسفة اللادينية المستبدة على أنه سبب مشكلة، يعني مشكلة التدين، مش ليس أنه قضية اللي هي طبعا التدين الإيماني الثابت، وهذا يدرس فيه مع الأسف الشديد تعد نماذج تحليلية خاضعة للفلسفة اللادينية التي تفسر أن السلوك الإنساني اقتصادي، وهذا هو العامل الحاسم فيه، وأن الإنسان خاضع للسلوك الاقتصادي. لاحظوا نحن أين وقعنا في هذا، الحين صارت واحد انتحار، صارت مشكلة قتل، قتل زوجته، قتل أباه، القتل داخل الأسرة، لماذا؟ العامل الاقتصادي في الأردن، العامل الاقتصادي. لاحظوا أننا من حيث لا نشعر ما قلنا إن قلة الدين هي التي أدت، صرنا نقول بسبب العوامل الاقتصادية، وتستغل هنا مرة معارضة مرة هنا موالاة، لكننا نقول إن سبب الجريمة هو قلة الدين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إذن هم كسبوه، هم الذين أتوا به، واضح. وأن هذا الفساد ليس إجباريا، لاحظوا ما قلته عن أوغست كونت في تفسير جبرية الحياة، الآن أننا أصبحنا نعيد الجريمة إلى العامل الاقتصادي. لاحظوا الحالة الجبرية من حيث لا نشعر، الحالة الجبرية أننا أصبحنا نفس الطريقة التي يفسر بها الغرب الكوارث الطبيعية أو الكوارث الاجتماعية، نحن أصبحنا نفسر بنفس الطريقة لأننا نتلقى الإعلام من هنا، فقالوا مثلا غضب الطبيعة، قلنا غضب الطبيعة. قالوا غزو الفضاء، قلنا غزو الفضاء. قلنا تناقضات الرجل، قالوا تناقضات الرجل والمرأة، قالوا هنا كذلك تناقض الولاء والمعارضة والحاكم والمحكوم. نحن علينا أن نوقف بعلم أصول الدين هذا التفكيك للمجتمع السني بالذات، أنه أصبح تفكيكه على أساس دين، أحزاب متعارضة، على أساس نوادي كروية، على أساس الجغرافيا، ما إلى ذلك. هذا بالنسبة لي حكم الشارع. إذن حكمه قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين. أما مسائله فمسائله هي تلك القضايا التي قامت عليها الأدلة القاطعة على وحدانية الله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، والرسالة أقصد بذلك النبوة أيضا، وما ثبت لها من الصفات الواجبة. هذه مسائله، المسائل وحدانية الله سبحانه وتعالى اللي هي بنقول القضايا القاطعة، القضايا القاطعة التي هي من أصول الدين كالحشر والنشر والرسالة وتوحيد الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا قررنا أن أصول الدين التي فيها التفرقة بين الإيمان والزندقة، واضح؟ هنا قضايا ممكن أن تكون من العقائد، مثلا كخلاف أهل السنة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هذا داخل البيت السني، لكن هناك خلاف مع المعتزلة في رؤية الله حقيقة، واضح؟ لذلك هناك أيضا أدلة قاطعة على عذاب القبر، واضح؟ لكن هناك قد يجحدها من يؤول. لكن لو أنكر البعث، لو أنكر النشور، لو قال بالإلهين، هذا اصطدم مع أصول الدين وجها لوجه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.